رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. والحديث عند أحمد وهو بدايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا اليد المنفقة. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أي الناس أحق بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أبوك. قال أمك ثم أمك. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس، قيل له أي الناس أحق بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. وكذلك قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي درهم دينار، قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر، قال افعل به ما شئت. ومن الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى وصاحبهما بالدنيا معروفا، وكذلك قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك قوله تبارك وتعالى وعلى الوارث، وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك. وكذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البر إذا تعلق بكفار الأقارب فأذن فيه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأب والأبناء وإن سفلوا، والأم والآباء وإن علوا، لا خلاف في مسألتهم. وأما بالنسبة للأقارب فخالف في ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم مالك، قالوا لا يجب الإنفاق على الأقارب وإنما يتبرع له، لكن لا يجب الإنفاق عليه. ثم إن تعددوا على حسب إرثهم ذي الإنفاق جلاء، جلاء تبين واتضح معناها بحسب قربهم للفقير وبالنسبة التي يرثونها ينفق كل واحد منهم عليه إذا تعدد الأغنياء واتحد الفقير، وإذا تعدد الفقراء واتحد الغني فإن الغني ينفق على جميع الفقراء. والأب لا غير على ابن وعلى مملوك الملاك فردا أو ملا، والأب لا غير على ابنه. أما الابن فإنه لا ينفق عليه غير الأب، لا يشترك فيه معه غيره إذا كان الأب قادرا على إنفاق الابن فإنه لا يشاركه غيره في الإنفاق البتة. وكذلك الملاك لا يشاركهم غيرهم في النفقة على عبيدهم ورقيقهم. ولهذا قال وعلى المملوك وعلى مملوك الملاك، معنى ينفق على مملوك الملاك جمع مالك فردا أو ملا، سواء كان المالك فردا والعبيد جماعة ينفق عليهم ولا يشاركه أحد وإذا كان كذلك إذا كان الملاك جماعة والعبيد فردا ينفقون على هذا العبد بحسب ملكهم له، إذا كان الواحد يملك ربعا ينفق بحسب ملكه له، ثاني يملك نصفا يكون عليه نصف النفقة، الذي يملك ربعا يكون عليه ربع النفقة، وهكذا دوالك.
من الأحاديث الدالة على وجوب نفقة الأولاد حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني إلا إذا أخذت ماله بغير علم، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله لي ولولدي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث أخرجه الشيخان. كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم بالإنفاق على العبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. كذلك حديث أبي ذر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فلا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وفي رواية فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون لا تكلفوهم ما لا يطيقون وإذا كلفتموه فأعينوهم. نعم حديث أبي ذر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت أيديه فلا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فأطعموه مما تطعمون واكسوه مما تكسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون إذا كلفتموه فأعينوه. ومن الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة طه إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضع فيها ولا تضحى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضع فيها ولا تضحى. في هاتين الآيتين نص على الشرب والأكل واللباس والسكن، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضع فيها.
السكن ضحى ضحى أرد إلى الشمس قال باب الوليمة عجز الملاك بيعه لو أبوا جابران إن العبيد ذلك ارتضى. إذا عجز الملاك عن إنفاق العبيد يباع العبد عليهم جبرا، يبيعه قاضي المسلمين عليهم جبرا، لأن عدم الإنفاق عليهم إضرار. وكما أن الزوجة إذا لم ينفق عليها يفرق الحاكم بينها وبين زوجها إذا عجز عن الإنفاق عليها خشية الإضرار، وقد أفتى بذلك سعيد بن المسيب، وأفتى به عمر بن الخطاب. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقول ابدأ بنفسك بمن تعول، تقول الزوجة أطعمني أنفقني أطعمني أطعمني وإلا طلقني، حديث أخرجه الدارقطني وغيره. ويقاس على هذا المملوك، فإن عدم الإنفاق عليه إضرار به، ولهذا يجبر ملاكه على البيع إذا اقتضى ذلك العبيد، يرغب العبيد في ذلك. أما إذا رضوا بأن يعيشوا مع أسيادهم دون إنفاق فلهم ذلك، كما أن الزوجة أنه حق لهم يستطيعون أن يسقطوا، وكما أن الزوجة لها أن ترضى ببقائها مع زوجها دون إنفاق. ما قال: باب الوليمة. الوليمة هي الطعام الذي يصنعه المتزوج عند زفافه، والوليمة سنة
ثبتت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه قال:
قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو شاه. متفق عليه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها، ويدعى لها من يأباها، فمن دعي فلم يجب فقد عصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسلم. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم أو أول يوم حق، الوليمة أول يوم حق حق، وسنة، وثاني يوم سنة، ثاني أيامها سنة، وثالث أيامها سمعة، من سمع سمع الله به. حديث رواه الأربعة، وهو حديث صحيح. وفيه بيان لزمن الوليمة، معناها أنها حق في اليوم الأول ويمكن أن تمتد ليوم ثاني، لا ينبغي أن تمتد ليوم ثالث. وقد ثبت كذلك من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بصفية بين المدينة وخيبر، فأقام ثلاثا، قال فدعوت الناس، دعوت المسلمين لوليمته، فلم يكن فيها لحم ولا خبز، وإنما دعا بالأمطاع فبوسطت، ثم دعية بالتمر ودعية بالتمر والأقط والسمن فبسط عليها، فنثر عليها، فنثر على الأمطاع فأكل الناس منه. حديث متفق عليه. وكذلك حديث صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه خبزا ولحما. وقد ثبت أنه كذلك أولم على زينب شاة، ووردت قصة دخوله بها في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. لأنه عندما دعا المسلمين وشبعوا من طعام الوليمة بقي بعضهم لم يخرج، استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينبهه على الخروج، فنزلت هذه الآيات. قال: وليمة الإرث استحبت، وليمة الإرث استحبت وتجب إجابة الدعوة إن لها طلب. أما الوليمة فهي مستحبة، أي أنها سنة، وأما إجابة الدعوة لها فواجبة، والأصل في وجوبها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من دعي إلى وليمة فليأتها. حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا دعي الرجل فليجب كان عرسا أو نحوه. لأن وليمة العرس استحبت وتجب إجابة الدعوة إن لها طلب، كذلك حديث ابن هريرة الذي رأينا: فمن لم يجب فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الوليمة، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي رواية أخرى: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. المقال ويكره النذار والأخذ مباح وقسمة أولى على الناس تتاح. ويكره النذار، النذار ما هو؟ النذار هو أن يبسط نطع أو رداء أو شيء وتصب عليه بعض النقود وبعض الحلويات وبعض الأشياء تنثر عليه نثرا، ويأتي الناس ينهبون منه بحسب شهواتهم وقدراتهم وحسب حالهم، وهو مكروه لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهباء والمثلة، ولكنه يجوز جمعا بين هذا الحديث والحديث الذي ثبت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض الإبل ثم قال من شاء فليأخذ وليأكل، تركها يأكل منها من شاء كما شاء. وقسمة أولى على الناس تتاح، قسمة الطعام على الناس وقسمة الهدايا على الناس أولى، لأنها تحفظ للمروءات مروءتهم، ولأن بعض أهل المروءات لا يليق به أن يتسابق مع الناس للأخذ، كما أن الناس يتفاوتون في القدرة على الزحام والصراع، بالتالي القسمة على الناس أولى. والوليمة إذن هي طعام العرس، وهناك أنواع من الأطعمة وتسمى بأنواع تسمى بأسماء معينة، هناك أطعمة أخرى تسمى أسماء معينة، وهذه التي أشرت إليها فقلت حسب اللف والنشر المرتب. للعرس والختان، للعرس والختان والولادة إتيان غائب ومولود فتي، حلق الصبي والبناء والدعوة وليمة عذيرة، وليمة عذيرة وخرسة، وليمة عذيرة وخرسة نقيعة عقيقة نقيعة عقيقة ثم الحلاق وكيرة مأدوبة من المطاق، وكيرة مأدوبة من المطاق، هكذا بحسب اللف والنشر المرتب. أولا قلنا للعرس معناها العرس، ثم العرس والختان، العرس والختان والولادة، أنا هناك طعام العرس، هناك طعام الختان، هناك طعام الولادة، إتيان غائب، هناك طعام إتيان الغائب، طعام المولود، مولود فتي، حلق الصبي، هناك طعام عندما يحلق الصبي، حلق الصبي عندما يبلغ الحلقة يكون حالقا، يعني يصل لمرحلة معينة من النضج تنبت أسنانه، حلق الصبي، حلق الصبي والبناء، البناء بناء البيت مثلا، والدعوة صورة دعوة بصورة عامة، أسماؤها إذا مرتبة، هاي مرتبة بها ترتيب أسماءها مرتبة، وليمة للعرس، وليمة عذيرة للختان، عذيرة وليمة وخرسة للولادة، نقيعة لإتيان الغائب، عقيقة للمولود، الحلاق لحلق الصبي، وكيرة للبناء لبناء البيت، مأدوبة لمطلق الدعوة، دوبة من المطلق. أنا هذه يفعلها يفعلها المسلمون من بحسب الطاقة. ثم قال: باب كتاب الأطعمة.
سيتكلم في هذا الباب عما يحل ويحرم من الأطعمة. قال: غير اللحوم أكله مما يباح. قاعدة العامة أن غير اللحوم مباح إلا ما استهني، غير اللحوم أكله مما يباح، كل ما ليس من اللحوم فهو مباح إلا ما استهني، إن لم يكن نجسا. لا، إذا كان نجسا، كان نجسا من النجاسات كالميتة وكالنجاسات كالعذرات وغيرها، أو كالسم له، أو كان سما قاتلا ومضرا. قال الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وحرم المسكر لو قل، المسكر كذلك يحرم ولو قل، وجاز خمر تخلل بنفسه جماعة. أما إذا تخلل الخمر بنفسه بأن فقد الإسكار بنفسه، ذلك مادة الإسكار بنفسه بأن تخلل فيجوز استعماله عليه، هناك التميز. فالأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلي عيبان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الشيخين قال: أعظم المسلمين للمسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وكذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند ابن ماجه والترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والجراء فقال: ما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه فهو حرام، الحرام ما حرمه الله في كتابه، والحلال ما أحل الله في كتابه، ما أحله الله في كتابه، فما سكت عنه فهو مما عفا لكم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ما أسكر كبيره ما قليله حرام. إذن في هذه الآيات وهذه الأدلة التي رأينا نص الفقهاء على هذه الأحكام، ولهذا قال غير الدخون أكله مما يباح إن لم يكن نجسا أو كس مباح، أي إلا إذا كان نجسا أو كانت السم في الضرر، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. والأصل في ذلك كما قلنا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان معكم.